بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا في البحث السابق النزاع بينهم في تحديد مصب التعارض، وأنه هل هو التنافي بين الدليلين أو التنافي بين المدلولين. وقد تقدم في الأبحاث السابقة الفرق بين التعبيرين ووجه عدول المصنف والآخوند عن تعريف المشهور من تنافي المدلولين إلى تنافي الدليلين في البيان الذي ذكرناه مفصلاً في البحث السابق، وكان خلاصته أنه بناءً على تعريف المشهور تدخل موارد الورود والحكومة والجمع الدلالي بنكتة الأظهرية في تعريف التعارض. أما بناء على تعريفنا وهو التنافي بين الدليلين، لا تدخل هذه الموارد في التعريف في البيان المفصل الذي شرحناه في الدرس السابق. وبعد الفراغ عن هذا المطلب، يتعرض المصنف إلى مطلب آخر تفريعا على ما ذكروه في تعريف التعارض، حيث ذكرنا أن التعارض إنما التنافي يحصل إما على وجه التناقض أو على وجه التضاد كما شرحناه سابقا. فتارة يكون مورد التعارض مورد التناقض، كما لو قال الشارع صلي الجمعة لا تصلي الجمعة، فبين صلي ولا تصلي تناقض. فتارة يكون المورد مورد التضاد، كما لو قال صلي الجمعة ويحرم صلاة الجمعة، فإن بين الوجوب المستفاد من هيئة صلي وبين يحرم تضاد. وشرحنا أن التضاد قد يكون بالذات قد يكون بالعرض. فرع الشيخ الأعظم على هذا المطلب مطلبا مهما، وهو أنه بناء على هذا التعريف لا يتحقق التعارض إلا بعد فرض وحدة الموضوع، لأن التعارض له موردان التناقض والتضاد، ويشترط في اجتماع في محالية اجتماع النقيضين واجتماع الضدين الذي يرجع بالأول اجتماع النقيضين اجتماع الوحدات الثمانية أو التسعة. وأهم وحدة بل شرط في تحقق التناقض والتضاد وحدة الموضوع بين القضيتين، فيشترط وحدة الموضوع. ففي المورد الذي يكون موضوع أحد الدليلين يختلف عن موضوع الآخر، لا يحصل حينئذ التعارض لعدم حصول التناقض أو التضاد. وهذا المطلب الذي أفاده يترتب عليه ثلاث مطالب. المطلب الأول أنه هل هذا التعريف الذي ذكره المشهور وركز عليه الشيخ الأعظم يشمل موارد التعارض بالعرض،
أو أنه مخصوص لموارد التعارض بالذات. واضح الفكرة؟ حيث إن الشيخ الأعظم كما ذكرنا سابقا لم يصرح هنا في تعريفه سواء بالذات أو بالعرض، خلافا لمن؟ خلافا للآخر في الكفاية، فإنه صرح في تعريفه في التعارض إلى شمول التعريف إلى موارد التعارض بالعرض. فهل التعريف الذي ركز عليه المصنف يشمل التعارض بالعرض أو لا؟ فنقول قد يقال بأنه ما مقتضى ما ذكره الشيخ في هذا المطلب وهو شرطية وحدة الموضوع عدم نظره في بحث التعارض هنا إلى التعارض بالعرض، لوضوح أن موارد التعارض بالعرض لا يشترط فيها وحدة الموضوع. فإذا جاء الدليل وقال تجب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، وعندنا دليل آخر يقول تجب صلاة الظهر في يوم الجمعة، هنا الدليلان متعارضان بسبب أمر خارجي وهو أن الصلاة الواجبة في ظهر يوم الجمعة هي صلاة واحدة، فنعلم إجمالا بكذب أحد الدليلين. ومن الواضح أن هذا المورد من موارد التعارض بالعرض، والموضوع مختلف والموضوع مختلف، إذ موضوع الدليل الأول صلاة الجمعة وموضوع الدليل الثاني صلاة الظهر. فالمورد فالتعارض الذي يشترط فيه وحدة الموضوع هو يتعارض التعارض بالذات للتعارض بالعرض. ولهذا ظاهر تعريف المشهور للتعارض هو أن التعارض محل تعريفهم للتعارض الحقيقي، وهو التنافي الذاتي بين الدليلين بحيث لا يتوقف على قرينة وأمر خارجي. وهذا يستفاد أيضا من كلام الشيخ كما عرفت، لأنه قال لا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع، وهذا إنما يتناسب يتعارض شيخنا التعارض بالذات لا التعارض بالعراض. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني الذي ركز عليه الشيخ هنا في المقام أو الذي نستفيده من كلام الشيخ في المقام، أنه هل يتحقق التعارض في موارد العموم والخصوص من وجه أو لا؟ من الواضح أن النسبة بين الدليلين تارة تكون التباين الكلي وتارة العموم والخصوص من وجه وتارة العموم والخصوص المطلق. فهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى مورد التباين الكلي، ومرادهم من هذا المورد فرض أن الموضوع في كلا الدليلين واحد، أحدهما يدل على حكم غير ما يدل عليه الدليل الآخر، كما لو قال الشارع يجب إكرام العالم وقال يحرم إكرام العالم، بعضهم يشتبه يعني تعبيرات مثل تسابق بلحاظ الموضوع، لكن ماذا يعبر عن العالم؟ يكون تباين كلي أصلا، لأن هذا يدل على وجوب إكرام العالم وذاك يدل على عدمه كحرمته أو ما شاكل ذلك، فبين الدليلين تباين وتباين كلي. وفي مثل هذا المورد من الواضح وحدة الموضوع فيتحقق شرط التعارض، إذن من الواضح انطباق شرط وحدة الموضوع على أي موارد؟ على موارد التباين الكلي. المورد الثاني العموم والخصوص من واجب، كما لو قال المتكلم أكرم العالم ثم قال لا تكرم الفاسق، فالنسبة بين الدليل ما هي؟ العموم والخصوص من واجب. فهل في مثل هذا المورد يا شيخ حسن يا شيخ حسين فهل في مثل هذا المورد يتحقق شرط التعارض وهو اتحاد الموضوع أو لا؟ فإن تحقق الشرط دخل بحث العموم والخصوص من واجب في محل بحث التعارض، وإن لم ينطبق عليه الشرط لازم كلامكم خروج مورد العموم والخصوص من واجب بحث التعارض أو من تعريف التعارض لا أقل. وش رأيكم؟ واضح محل البحث يا خلنا وش كلامنا؟ أنتوا تشتتوا حتى الموضوع. أكرم العالم لا تكرم الفاسق، الموضوع مو واحد قد يقال بدوان. فمفروض على كلامكم ما حصل تعارض بين الدليلين، مع أنه من الواضح عندهم فيهم أنه هناك تعارض بين الدليلين.
يعني قد يقال يوجد وحدة في العالم الفاسق، يوجد وحدة
وتعارض
في هذا الموضوع.
أي بيان يعني؟ كيف؟
في إجمال إطلاق الدليل الأول أكرم العالم ولو كان فاسق.
أحسنتم. فنقول لو جمدنا على حق النظر إلى الموضوعين قد يقال لم يتحقق وحدة الموضوع، فإن موضوع الدليل الأول العالم وموضوع الدليل الثاني الفاسق، ويوجد تباين بين الموضوعين لا وحدة بينهما، ولكن الصحيح أنه لا بد من لحاظ إطلاق كلا الدليلين، فإذا لاحظنا إطلاق الدليل الأول وهو أكرم العالم الشامل لمورد موضوع الدليل الثاني وهو وإن كان فاسقا، وبين لا تكرم الفاسق وإن كان عالما، يوجد عندنا مادة افتراق ومادة اجتماع. في موارد افتراق كلا الدليلين عن الآخر لا يحصل تعارض لعدم وحدة الموضوع في مورد الافتراق، وهو العالم غير الفاسق والفاسق غير العالم. أما في مورد مادة الاشتراك وهو العالم الفاسق يحصل هناك وحدة في الموضوع، فيدخل بحث أو مورد العموم والخصوص من واجب في بحث التعارض بلحاظ مادة الاشتراك، فينطبق عليه التعريف. المورد الثالث العموم والخصوص المطلق، فهل يدخل أم لا يدخل؟
هذا الموارد جمع الأفضل.
نقول هذا وإن كانت النسبة ركزوا بين الدليلين بلحاظ مورد الخاص فيه وحدة للموضوع، لأن الدليل العام بعمومه يشمل الحصة يشمل موضوع الخاص، ولكنه هذا خارج تخصصا عن البحث لعدم وجود تنافي أصلا بين الدليلين. حتى نقول هل صار على وجه التضاد أو ما صار؟ يريد تعريف التعارض التنافي بين الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، فالمفروض أن الجسم متحقق حتى نبحث على وجه التناقض تحقق أو ما تحقق، إنما نحتاج أن نبحث صدق وجه صدق عنوان التناقض وعدم صدقه إذا نقحنا الجنس، والجنس غير متنقع والجنس غير حاصل لما ذكرناه في الدرس السابق أنه أصلا لا يوجد تنافي بين الدليلين. فتحصل مما ذكرنا أن التعارض له موردان، مورد التباين الكلي وما ورد العموم والخصوص من وجه في مادة الاشتراط. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي ركز عليه المصنف في المقام وبحثه مفصلا في الكتاب، وهو أنه بناء على وحدة الموضوع يتبين عدم التعارض بين الدليل بل الفقاهتي والدليل الاجتهادي، فلا تعارض بين دليل الأصل وبين الدليل الاجتهادي، وذلك لأن الدليل الأصل العملي موضوعه الشرح في الحكم الواقعي، والدليل الاجتهادي موضوعه ذات الموضوع بما هو هو، أي ناظر إلى الحكم الواقعي. وهذا يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تذكير عبر عن أي تعبير. لا بد لتوضيح المطلب، نقول لا بد من التفريق بين الحكم الظاهري وبين الدليل الاجتهادي. هل محل اشتباه يصير؟ فلا بد من التفريق بينهما. فإذا جئنا مثلا إلى الأمارة كخبر الثقة، من جهة يقال أنها دليل اجتهادي، ومن جهة يقال فيها حكم ظاهري، فما هو الفرق بين اللحاظين؟ ولتوضيح الفرق نقول تارة نبحث عن أنه في مورد الأمارة كخبر الثقة الشارع ماذا تصدى لجعله؟ ما هو المجعول في مورد الأمارة؟ فنقول المجعول هو الحجية أو وجوب الاتباع على رأي الشيخ الأعظم مثلا. فهنا الحجية أو وجوب الاتباع والجري العملي حكم ظاهري مجعول في أي مورد؟ في مورد الدليل الاجتهادي. واضح؟ إذن في مورد الدليل الاجتهادي كالأمارة مثلا، المجعول في مورد هذا الدليل الاجتهادي هو شنو؟ هو الحجية أو وجوب الاتباع. هذا نظر. تارة نغض النظر عن المجعول في مورد الدليل الاجتهادي ونقول أن الدليل الاجتهادي كخبر الثقة عندما يقول لحم الأرنب حلال، ما هو موضوع ما دل عليه الدليل الاجتهادي؟ واضح؟ الدليل الاجتهادي يكشف عن ماذا؟ يبين الحكم في ماذا؟ نقول يبين حكما واقعيا للموضوع المجرد عن الشك في الحكم الواقعي. لأن زرارة ماذا قال؟ زرارة قال لحم الأرنب بما هو لحم الأرنب حرام أو حلال، ما قال لحم الأرنب المشكوك حلال، قال لحم الأرنب حرام. فالحرمة التي يخبر بها زرارة ثابتة لذات الموضوع بما هو هو، للموضوع المقيد بالشك في الحكم الواقعي. فمؤدى خبر الثقة الكشف والحق وبيان أي حكم؟ الحكم الواقعي. ولهذا قالوا بعض الأصوليين، لعله المظفر موجود، مؤديات الأمارات أحكام واقعية. ما عليك مطلب؟ مؤديات الأمارات أحكام واقعية. ومقصود من هذا التعبير ليس مقصودهم أن الحكم المجعول في مورد الأمارة حكم واقعي كما اشتبه على البعض، ليس مقصودهم أن الحكم المجعول في مورد الأمارة حكم واقعي، لأنه الحكم المجعول في مورد الأمر حكم ظاهري وهي الحجية، والحجية إنما تكون فعلي في أي ظرف؟ في ظرف الشك، صحيح؟ فهل الحجية المجعولة واقعية أو ظاهرية؟ ظاهرية. ولكن الحكم ولكن الأمارة تخبر عن حكم لموضوع بما هو هو، والحكم الثابت للموضوع بما هو هو المجرد عن الجهل بالحكم الواقعي، هذا حكم شنو؟ حكم واقعي. فهي تخبر عن حكم واقعي، فعبر عنها قالوا مؤديات الأمارات أحكام واقعية، وبالدقة مو نفس المؤدي حكم واقعي. ليش؟ لأن الشرع ما جعل نفس المؤدى، المؤدى كاشف عن حكم واقعي. واضح المسامحة؟ وإلا زرار عندما يقول لحم الأرنب حرام، هل الشارع جعل الحرمة للحم الأرنب الذي يقول بزرارة؟ أو هذا أخبار زرارة قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع؟ ولهذا قالوا مو نفس المؤدى حكم. إذا تقول المؤدى حكم بالمعنى الدقي، نفس ما يخبر به هو الحكم الواقع اللي جعل الشارع، فيصير جعل المؤدى كأن الشارع جعل حكما واقعيا على طبق المؤدى، مع أن هذا لا يقول به أحد. لا يقول أحد من علمائنا أن الشارع يجعل حكما واقعيا على طبق المؤدى، في مسألة يقول يجعل حكم ظاهر على طبق المؤدى غاية. فما هو مرادكم مؤديات الأمارات أحكام واقعية؟ لا، يقولون قصدنا من هذا الكلام أن مؤدى الأمارة ما يخبر به الثقة يكشف عن حكم واقعي قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع. واضح الفكرة؟ هذه نقطة مهمة. إذا اتضح ذلك، يقول الشيخ الأعظم قدس سره، هل يوجد تعارض بين دليل الأصل والدليل الاجتهادي أو لا؟ إذا لاحظنا دليل الأصل فهو يثبت الحكم للموضوع المقيد بالجهل بالحكم الواقعي، فدليل أصالة الطهارة يا شيخ إحسين لا تتعب بداية السنة، فدليل أصالة الطهارة أو دليل أصالة البراءة أو دليل أصالة الحل دليل يدل على ثبوت الحكم للموضوع المقيد بالجهل بالحكم الواقعي، إذا شككت في الحلية فهو لك حلال، أما الدليل الاجتهادي فإنه يدل على الحكم للموضوع بما هو هو، فهل يحصل تعارض بين دليل الأصل والدليل الاجتهادي أو ما يحصل؟ لا يحصل. ليش تعارض؟ لاختلاف الموضوع. فموضوع دليل الأصل الذي يتكفل بيان حكم ظاهري موضوع الشر ثبوت الحكم للموضوع المقيد بالشك، وأما موضوع الحكم الواقعي الذي يدل عليه الدليل الاجتهادي ذات الموضوع بما هو هو. فالشرع هكذا، لحم الأرنب بما هو هو حرام، ولحم الأرنب بقيد كونه مجهول الحكم الواقعي حلال، فهل في تعارض؟ هل يوجد تعارض في قناة؟ لا تعارض، لأن هنا الموضوع ذات الموضوع بما هو هو، وهنا الموضوع المقيد بالجهل بالحكم الواقعي. ومن هنا قد يقال تندفع شبهة ابن قباء، حيث إنه لا يلزم من اجتماع الحكم الظاهري والحكم الواقعي التضاد أو يجتمع النقيضين أو المثلين أو ما شاكل ذلك من الإشكالات، وذلك لاختلاف الموضوع. فلا مانع أن الشارع يحكم على لحم الأرنب بما هو هو ذات الموضوع بما هو هو، يرى الشرع أن فيه مفسدة فيجعل حكم الحرمة عليه، ولكن لحم الأرنب بقيد طروء عنوان آخر وهو عنوان الجهل يرى فيه مصلحة فيجعل له الحلية. ولا تنافي بين المفسدة للعنوان بما هو هو مجردا عن الطوارئ والعناوين، وبين ملاك مصلحة للعنوان بعد طروء عنوان ثانويين عليه بعد طروء عنوان الجهل. فلا يلزم من تشريع الحكم الظاهري الجمع بين النقيض النقيضين. ومن هنا يتضح أن لا تعارض بين دلة الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية. واضح مقبل؟ ولهذا ذكر الشيخ الأعظم هنا في عبارته ما أشار إلى الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي، لكن المصنف قد تعرض، ركزوا في البحث، المصنف قد تعرض لهذا البحث الذي الآن بأيدينا في مكان آخر من الرسائل، وهو في أبحاث أوائل الشك، أوائل رسالة الشك في كتابكم. لا صفحة بس في فرائد الأصول شيخنا تكتبه تقدم ويرجع، لأنه سيأتي بعدين المقارنة بين كلامه بكلام الشيخ في فرائد الأصول في الجزء الثاني صفحة 11 في أوائل الجزء الثاني أوائل رسالة الشك صفحة 11 تعرض إلى هذا المطلب الذي الآن سنبحث في يومين ثلاثة أيام ما أدري تعرض إليه وتعرض إليه هناك، وهو قد كلام أنه هل كلام متهافت هنا وهناك أو متهافت لا ما له علاقة بالتهافت. ماذا قال؟ قال وجه تقديم الأدلة على الأصول يعني الدليل الاجتهادي على الأصول. قال الشيخ العظم ومما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي، يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول يعني الأدلة على الأصول العملية إلى آخر العبارة. فهناك ربط البحث بأجل مرتبة الحكم الظاهري ومرتبة الحكم الواقعي، حيث أن هناك تعرض إلى الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أيضا. إني ما ركز على هالمقتضى، لكن مقتضى هذا كلامه لواضح الرب بينهم أنه لا تعارض بين الدليلين، لأنهما أحدهما ناظر إلى الحكم الواقعي والآخر ناظر إلى الحكم الظاهري، ولا تعارض بين الحكمين، فلا تعارض بين الدليلين الداخل على الحكمين. ولهذا قش العبارة وكيف غرب لي. ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، وكيف كشف كان بغض النظر أن تعرف لو تعرفهم والصحيح، هم قالوا تنافي مدلولي الدليلين، نحن قلنا تنافي الدليلين باعتبار مدلولهما بغض النظر عن كلام كيفما كان، فلا يتحقق التعارض إلا بعد اتحادهم الموضوع، وإلا لم يمتنع اجتماعهما. وقلنا أن هذا يترتب عليه في لفظ طالب في الشرح المطلب الأول كان بأنه أن هذا عبارة تريد مقتضى ذلك أنه ناظر إلى التعارض بالذات دون تعارض العرب. مطلب ثاني المطلب الثاني أنه مقتضى هذا الكلام أن التعارض يتصور في موردين، مورد التباين الكلي ومورد العموم والخصوص من وجه في مادة الاشتراك، المورد الثالث الأشر إليه. ومنه يعلم ما منه يعني من اشتراط أنه لا يتحقق التعارض إلا بعد اتحاد الموضوع من وحدة الموضوع، يعلم أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية. والأدق أن يعبر بين لا تعارض بين أدلة الأصول، ولكن سامح التعبير لأن مصب التعارض تنافي الأدلة كما قلت قبل قليل. الأصل حكم شرعي وليس مصب التعارض الحكم مع الحكم ولا الحكم مع الدليل، مصب التعارض الدليل مع الدليل، التعارض بين الأدلة. فكان الأولى أن يقول في تعبيره لا تعارض بين دليل الأصل وما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية. ليش؟ لأن موضوع الحكم في دليل الأصل الأصول الشيء بوصف أنه مجهول الحكم الواقعي، شرب التتون شرب لحم الأرنب بوصف بقيد أنه مجهول الحكم والدليل كذا، هذا بعلم في التفاصيل أنا شعر الحفاية عليه. هنا اعترض إذا اتضح هذا المطلب النتيجة التي نتوصل إليها من خلال هذا البحث أنه ببركة اختلاف الموضوع لا تعارض بين دليل الأصل وبين الدليل الاجتهادي، وهذا يتفرع كذا عليه أنه شنو؟ أنه ويتفرع عليه أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. هنا الآخوند علق تعليقه في المقام في حاشيته على الرسائل، ويظهر من النائيني أيضا في الفوائد قبول ما أفاده الميرزا النائيني، ويظهر من فوائد الأصول قبول ما قبله الآخوند في حاشيته على الرسائل. بيان ذلك، قال الآخوند قال ومنه، هي الضمير منه إلى ماذا يرجع؟ فيه احتمالات بدوا. الاحتمال الأول من شرط وحدة الموضوع، الاحتمال الثاني من تعريفنا للتعارض وهو التنافي بين الدليلين. فأنت الضمير في ومنه يعلم على ماذا سيرجع؟ ظاهر كلام الشيخ الأعظم وسياق البحث كله ومن أجل ومن وحدة الموضوع يعلم أنه لا تعارض إلى آخر العبارة. فواضح من خلال سياق البحث وما ذكره الشيخ بعد ذلك كله يركز على وحدة الموضوع واختلاف الموضوع. ومن هنا يرد إشكال على الآخر، يرد إشكال على الشيخ الأعظم، وهو إشكال مهم مرتبط بمسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. خلاصة هذا الإشكال ثم نقرأ عبارة الآخر في حاشيته هو أن يقال مجرد أن يكون موضوع دليل الأصل الشيء بوصف كونه مجهول الحكم الواقعي، وأن موضوع العام أو موضوع الدليل الاجتهادي الشيء بما هو هو، لا يصير اختلافا في الموضوع، فالاختلاف بين الموضوع صوريا، أي إذا لاحظنا موضوع الأصول العملية صحيح ليس هو عين موضوع الأدلة الاجتهادية، ولكن موضوع الأصول العملية مرتبة من مراتب موضوع الدليل الاجتهادي، موضوع الدليل الاجتهادي مرتبة من مراتبه، ونسبته إليه كنسبة المقيد للمطلق. واضح فكرة؟ إيه؟ مقتضى الدليل الاجتهادي شيخنا العزيز أن الشيء بما هو سواء كان مجهول الحكم أو لا هو حلال، لأنه غير مقيد، لا أنه قيد بالعلم ولا أنه قيد بالجهل، فهو مطلق من هذه الجهة. فموضوع الأدلة الاجتهادية هو الحكم لا بحار من جهة طروع عنوانه، صحيح؟ ومقتضى هذا الإطلاق في الموضوع لأنه لم يقيد لا بشرط العلم. شرط ما قال إذا علمت بالحكم الواقعي للحم الأرنب فهو حرام، إذ يستحيل تقييد الحكم بالعلم بالحكم. فموضوع الدليل الاجتهادي أشيع بما هو بغض النظر عن الحكم الواقعي والظاهري. إذن الحكم أشق لحم الأرنب حرام، لحم الأرنب لا بشرط، صحيح. ومقتضى ذلك أن الموضوع الذي هو في دليل الأصل مرتبة وحصة من الموضوع في الدليل الاجتهادي، ومقتضى ذلك شمول الدليل الاجتهادي للحصة. ومقتضى ذلك أن لحم الأرنب سواء كان مجهول الحكم أو لا هو حرام، وهذا يتنافى إطلاق الدليل الاجتهادي يتنافى مع دليل الأصل العملي. ولهذا قال الآخرون، ولهذا ذكرنا في بحث اجتماع الحكم الظاهري والواقعي أنه لا يصح دفع الشبهة بدعوى اختلاف الموضوع، واضح؟ لا يصح دعوى بل دفع الشبهة بمسألة اجتماع الحكم الظاهري والواقعي باختلاف الموضوع. ليش؟ لأن موضوع الحكم الواقعي لا بشار من جهة العلم والجهل فيشمل مورد الجهل، لا بشار من جهة العلم والجهل فيشمل مورد الجهل، فيحصل تعارض حين نظير التعارض مثلا بين نظير أن يقال دليل العام يتكفل بيان موضوع الخاص. واضح الفكرة؟ وإنما ركز عبارة دقيقة لأخون، يقول أخون نسبة موضوع دليل الأصل لموضوع الدليل الاجتهادي كدليل الأمارة كنسبة المقيد للمطلق لا نسبة المقيد للمطلق. ليش؟ يقول لا نقول هو نسبة المقيد للمطلق، بل نقول نسبته كنسبة المقيد للمطلق. ليش؟ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، والمفروض أننا درسنا في بحثي شنو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أن ذاك مستحيلون، فيستحيل تقييد الحكم الواقعي بالعلم بالحكم، فيستحيل الإطلاق. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وحينئذ النسبة بين موضوع الدليل الاجتهادي والدليل الأصلي العملي ليست نسبة المطلق للمقيد كنسبة المقيد للمطلق. ليش؟ لأنه يستحيل تقييد الأدلة بالجهل وبالعلم، فلا ينعقد إطلاق حينئذ. لذا تقول الحكم الذي دل على حرمته لحم الأرنب سواء كان عالم بالحكم أو جاهل بالحكم، أي إطلاق ما يصح، لأنه ما يصح تقييده بالعالم بالحكم ولا بالجاهل بالحكم حتى يصح الإطلاق كالنسبة. وهذا ما يأثر في البحث، لأن روحان الدليل الاجتهادي روحان يشمل مورد الدليل الأصل العملي، وإن كان الإطلاق والتقييد اللحاظي مستحيل في حقه. هذا واحد آخر لعله أشرنا لعندنا فرق بين التقييد والإطلاق اللحاظي والتقييد والإطلاق الذاتي، هذا مطلب آخر. يقول وإلا شيخنا شيخ علي يقول أخون ما نحن نقول وإلا لو قلتم أن الحكم الواقعي لا ينحفظ ولا يشمل مورد الحكم الظاهري أي مورد الشك، يلزم التصويب. ليش؟ إذا قلت بأن الحكم الظاهري موضوعه ليس مرتبة من مراتب موضوع الحكم الواقعي يلزم التصويب. ليه؟ لأنه الحكم الواقعي غير محفوظ في مورد الحكم الظاهري، يصير ويرتفع في مول حكم الظاهر، وهذا قول بالتصويب الأشعري أو المعتزلي، لأنه بناء على مسلك التصويب الأشعري أو المعتزلي لا انحفاظ للحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري. أما بناء على مسلك العدلية يقولون بعدم التصويب وأن الحكم الواقعي منحفظ في مورد الحكم الظاهري، ومعنى انحفاظه شنو؟ أن موضوع الحكم الواقع موضوع الحكم مرتبة من مراتب موضوع الحكم الواقعي. واضح مطلب دقيق جدا. ولهذا يقول الآخرون هذا الضمير عندنا مشكلة يا ومنه يعلن. إن كان مراد الآخون ومنه يعلن، إن كان مراد شيء ومنه من وحدة الموضوع كما هو ظاهر بحثة يرد عليه إشكال. نقول بأنه الموضوع وإن كان مختلف صورة إلا أن مرتبة من مراتبه فيرجع إشكال مرة ثانية. نظير ما ذكرناه في الحمور قصم الماج بيدوان أنك اختلاف الموضوع ولا تروحان بعد النظر إلى الإطلاق مثل اختلاف الموضوع. وإن كان مراد الشيخ الأعظم ومنه ومن تعريفنا للتعارض بأنه تنافي الدليلين لا تعارض بين دليل الأصل والدليل الاجتهادي. ليش؟ دعم ليش؟ يقول كلامه صحيح. طب ليش؟ نقول ليش؟ لأنه نحن عرفنا التعارض بالتنافي بين الدليلين لا التنافي بين المدلولين. وإذا لاحظنا الدليل الأصل إلى الدليل الاجتهادي فالدليل الاجتهادي مقدم على دليل بالورود أو الحكومة كما سيأتي تفصيله. وفي موارد الورود أو الحكومة لا يوجد تنافي بين الدليل وإن وجد تنافي بين المدلولين. لكن ومن ما ذكرنا من تعريفنا للتعارض وعدودنا عن كلام المشهور يعلم أنه لا تعارض بين دليل الأصل وبين الدليل الاجتهادي خلافا لما ذكره المشهور. إن كان مراد هذا فكلامه صحيح تام، ولكن ظاهر عبارة خلاف ذلك. يقول ولهذا قد ضرب على النسخة هذه في بعض النسخ، صح التعبير، في بعض النسخ حذفت أي ومنه يعلم أنه لا تعارض، أو بعبارة أدخلنا شوف عبارته أي هو الذي حذفت مكان الحد. اتضح الكلام؟ لا نقرأ عبارة الآخر، مطلب لطيف دقيق للآخرون. قال الآخرون في درر الفوائد في الحاشية على الفوائد، درر الفوائد في الحاشية على الفوائد، الحاشية الجديدة، الحاشيتين قديمة وجديدة، وقد طبعت الحاشيتين في كتاب واحد، هذا في الحاشية الجديدة صفحة 427 موجودة في نسخة نور في متن شرح في الرسائل على نسختي حطيناها فيها شروح من الشروح المهمة حاشية الآخر حطيها. يعني إذا واحد يريد يطلع أي مقطع في الرسائل يبي يشوف حواشي الإعلام يعرف صفحة من نسختي نسخة يكتب صفحة كذا يطلع لك كل الحواشي جدا مريح. يقول الآخون لا يخفى اغتشاش النسخ، نسخ شنو؟ مضطرب. لا يخفى اغتشاش النسخ في المقام بحيث لا يكاد انطباقها على شيء، يعني كان بعض النسخ مطلب أجنبي عن البحث، حيث ضرب في بعضها على ما هو بين قوله لأن موضوع الحكم في الأصول وقوله فحينئذ الدليل المفروض. من وين ضربوا؟ شوف عبارته من وين ضربوا؟ لأن موضوع الحكم قريب، ما قال ومنه يعلم أنه لا تعارض بينه، هي لأن موضوع محذوف إلى وين؟ إلى قول فحينئذ الدليل المفروض. وين دي مفروض؟
والدليل المفروض
البلبل ما في أدل حينئذ بعد. المهم فالآن بكم الآن
مو شيء مهم كبير. قال كما يظهر من مراجعتها، مع أن في حاشية ما مضروبة في حاشية في كتابكم كاتبين ضاربي على بعض النسخ. المهم مو مشكلة
عندك نسخ.
نعم في حط حطي نسخ.
آخر يوجد نسخ في حاشية
كاتب. قال وكيف كم؟ نعم مشكلة. فرضا هي موجودة الآن. فلو كانت العبارة ثابتة بحالها، فكيف كان؟ فلو كانت العبارة ثابتة بحالها يتعين مرجع الضمير في منه في اعتبار الاتحاد، يعني شرط اتحاد الموضوع، كما أن سياق المقام قاض بكونه المرجع، كما لا يخفى على المتأمل العارف بأساليب الكلام يرجع الضمير إلى أقرب والتعليلات كل نظرة الموضوع. فيشكل حينئذ بأن الموضوع في الأصول العملية وإن لم يكن عين الموضوع في الأدلة الاجتهادية، لأن يعني المقير غير المطلق بلا إشكال، إلا أنه مرتبة من مراتبه ومحكوم بحكمه لانحفاظ الحكم الظاهري في مورد لانحفاظ الحكم الواقعي في مورد الحكم الظاهري، فيكون إلا أنه مرتبة من مراتبه ومحكومه كيف وإلا يلزم التصويب. لو قلتم أنه ليس من مراتب المراتب يلزم شنو؟ يلزم العرف شيء يلزم التصويب، يعني نقول عدم انحفاظ الحكم الظاهري في أو عدم انحفاظ الحكم الواقعي في الحكم الظاهري كيف؟ فلي وإلا يلزم التصويب. فيكون حاله بحال الحال موضوع الحكم الظاهري بالنسبة إليه من قبيل حال المقيد بالإضافة إلى المطلق. شوف عبارته من قبيل حال المقيد بالإضافة إلى المطلق في سراية حكمه إليه وتنافي الحكمين فيه وإن لم يكن من ذاك الباب، يعني ليس باب المقيد المطلق. ليش؟ إذ من المعلوم أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان لا بد من كون المحل قابلا لورود كل فيه بدل الآخر، وليس المقام كذلك مقام الجعل ليس مقام تقييد بداهة عدم قابلية الموضوع في الأدلة للتقييد بالجهل بالحكم ولا بعدمه. فكيف تقول أن الموضوع مطلق لفرض الجهل مع أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق؟ قال فلا تقييد فلا فافهم فإنه لا يخلو من دقة. قال افهم الحق إيه؟ فإن أفهم كلام يقول فإنه لا يخلو من دقة ولا يبعد كون هذا منشأ للضرب عليه في بعض النسخ. وأما لو كانت مضروبا عليها في بعض النسخ يتعين المرجع في كون التعارض ما هو المرجع في كون التعارض تنافي الدليلين؟ المرجع ما هو المرجع؟ أن التعارض هو تنافي الدليلين وبيانه إلى ما لن نلقى في العرب ويظهر من الميرزل النائم خدس سره في الفوائد أيضا صفحة 701 في الجزء الرابع من الفوائد صفحة 701 بل عين الإشكال الذي ذكره الآخ في حاشيته. ورتبوا على ذلك أن جواب الشيخ الأعظم في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف الموضوع هل جوابته غير متين. ولهذا قال من؟ قال الميرزا النائني ومن ذلك يظهر فساد الجمع، يعني ناظر إلى الشيخ الأعظم، ومن ذلك يظهر فساد الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بتغاير موضوعهما
فإن موضوع الحكم الظاهري مقيد بالجهل وعدم العلم بالحكم الواقعي وموضوع كذا إلى آخر المطالب. تأملوا في هذا المثال إلى غير صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين.